الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا أن نعود مرة أخرى إلى هذا الدرس المتواصل بحول الله تعالى معكم، ولنكم إلى الكلام على تفسير سورة البقرة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيها من الآيات والذكر الحكيم. كنا قد انتهينا من تفسير الآية 57 بعد 100، وفي الآية التي تليها يقول المولى جل في علاه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يخبر المولى جل وعلا أن الصفا والمروة فهما جبلان معروفان بمكة من شعائر الله، أي من أعلام دينه الظاهرة التي جعلها الله تعالى شعائرا للخلق يعبدون الله سبحانه وتعالى عندها، وأمر بتعظيمها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. روى الإمام أحمد عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي خالته، يقول عروة: قلت: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين. فروى البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنسا عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالحاصل أن بعض المسلمين تحرج من الطواف بالصفا والمروة والسعي بينهما لكونهما في الجاهلية عبدت عندهما الأصنام، فنفى الله تعالى الإثم لدفع هذا الوهم، فلا إثم على من طاف بين الصفا والمروة. وهذا لا يعني أنه لا أجر له، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث جابر الطويل أنه لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال بعد أن أكمل الآية: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، أي ابدأوا بالطواف بالصفا، لأن الله تعالى ذكره أولا. وروى الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجرى قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. فالسعي واجب وفرض من أركان الحج والعمرة. وقيل إنه واجب في الحج وليس بركن، إن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم. والرجح الأول وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت ثم طاف بين الصفا والمروة وقال: خذوا عني مناسككم، وفي رواية: لتأخذوا عني مناسككم. فما فعله في حجته تلك لا بد من فعله في الحج من الواجبات إلا ما خرج بدليل. وقوله عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، أيضا يؤيد هذا. وأصل الطواف بين الصفا والمروة إنما هو مأخوذ من طواف أم إسماعيل عليه السلام وترددها بين الصفا والمروة في طلب الماء لما نفد ماؤها وزادها حين تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنها عند البيت الحرام، وليس عندها أحد من الناس. فلما سعى ولدها ونفد ما عندها من الماء قامت تطلب الماء. قال ابن كثير رحمه الله: فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله لهداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحول أو يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران، السداد والاستقامة، كما فعل بهاجر عليه السلام. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي من تطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع مخلصا لله تبارك وتعالى فهو من الخير له. وهذا دليل على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله وعلت درجته عند الله لزيادة إيمانه. ولا بد أن نلاحظ أن التطوع للخير لا بد أن يكون مشروعا، وأما التطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحصل لصاحبها إلا العناء والتعب والنصب، وليس بخير له، بل هو شر له إن كان متعمدا عالما. وأما من قال من تطوع خيرا يعني زاد في طوافه بين الصفا والمروة إلى سبع، يعني زاد طوفة ثامنة وتاسعة، فهذا قول غريب لم يؤثر عن أحد من السلف ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين. والقول الصحيح أنه فمن تطوع خيرا يعني من تطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع فهو خير له، كما أن التطوع في سائر العبادات خير للإنسان، التطوع في الصلاة، التطوع في الصدقة، التطوع في الصيام، فهذا من الخير للعبد. وقوله فإن الله شاكر عليم، وصف الله تعالى بالشاكر والشكور وهي من أسمائه الحسنى. الشاكر والشكور هو الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، وهذه من صفة ربنا سبحانه. فإنه تبارك وتعالى يرضى من عباده بالقليل من العمل، لم يكلفهم إلا ما يطيقون، ويغفر لهم من الذنوب ما لا يحصون، وهو عليم شاكر عليم، عليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا ثوابه وعمله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومن شكره سبحانه وتعالى لعبده أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن شكره سبحانه وتعالى لعباده أنه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح أضعافا مضاعفة. فلله سبحانه وتعالى الحمد كله والشكر كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الآيات البينات والدلائل الواضحات والعلم النافع والهدي المستقيم الذي يخرج الله سبحانه وتعالى به عباده من الظلمات إلى النور. فمن كتم هذه الآيات البينات من بعد ما بينها الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله فقد استحق الوعيد الشديد. وقد قال أهل التفسير إن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم الواردة في كتبهم من التوراة والإنجيل.
Please enter your destination number.
قلنا هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب أما كتبوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، إلا أنها في كل من اتفق بكتمان ما أنزل الله، فإن حكمها عام لكل من كتم ما أنزل الله تعالى من البينات والدلالات على الحق والهدى، وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى يطير في الهواء والحيتان في الماء، فهؤلاء العلماء الذين يعلمون الناس الخير فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أي يلعنهم حتى البهائم لمعصيتهم هذه والعياذ بالله. وقد روى الإمام أحمد في المسند وغيره عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة برجال من نار. وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري وغيره أنه قال: لولا آية من كتاب الله أو لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى الآيتين. فإن من كتم ما أنزل الله تعالى يكون قد جمع بين مفسدتين: الأولى كتمان ما أنزل الله، والثانية غش عباد الله، لأنه ترك النصيحة لهم. والمؤمن لا يكون إلا ناصحا للخلق، وإذا ترك أمرهم ونهيهم ودعوتهم إلى الخير يكون قد غشهم. لهذا قال الله تعالى: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال غير واحد من السلف: أي تلعنهم الملائكة والمؤمنون. ثم استثمر تبارك وتعالى من هؤلاء من تاب، فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إلا الذين تابوا أي رجعوا عما هم عليه من هذا الذنب، وندموا وأقلعوا وعزموا على عدم الرجوع إلى كتمان، وأصلحوا ما أفسدوا بأعمالهم. فالكاتم عليه أن يرجع عن كتمانه ويبين ما كتمه ويبدي ما أخفاه، فهذا الذي يتوب الله تبارك وتعالى عليه. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، بينوا للناس ما كانوا يكتمونه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأولئك أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات يتوب الله عز وجل عليهم، وأنا التواب أي الذي يقبل التوبة من عباده. والتواب صيغة مبالغة من تاب يتوب توبة فهو تواب، فتوبة الله على عباده متكررة، وتوبته جل وعلا من عباده تحصل كثيرا، ولذلك جاءت بلفظ التكثير والمبالغة. الرحيم، والله تعالى قد اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أن وفقهم للتوبة وقبلهم منها قبل مماتهم، ورحمهم بلطفه وكرمه وإحسانه. وهذه الآية تدل على أن الداعية إلى بدعة أو كفر إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. أن الأمم السابقة لم تكن التوبة عندهم بهذه السهولة، لم تكن تقبل التوبة من هؤلاء، ولكن هذه الشريعة هي شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم الله عز وجل عمن كفر به واستمر به كفره إلى مماته، فقال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. من كفر بالله واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى ربه ولم ينب إليه فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لأن هؤلاء صار كفرهم ثابتا عليهم، ولهذا صار وصف اللعنة عليهم ثابتا لا يزول، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهم في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة، وتصاحبهم تلك اللعنة حتى يدخلوا نار جهنم حيث لا يخفف عنهم فيها العذاب ولا هم ينظرون. لا يخفف عنهم فيها العذاب، بل عذابهم دائم شديد مستمر. ولا هم ينظرون يعني لا يمهلون لا يؤخرون، لأن وقت الإمهال قد مضى، لأن وقت الإمهال هو الدنيا والأعمار التي وهبها الله تعالى للناس هي فرصتهم وهي مهلتهم، فإذا انقضت هذه الأعمار ولم يتوبوا ولم يرجعوا إلى ربهم فعند ذلك لا ينظرون ولا يمهلون ولا يستعتبون، بل أهل النار من الكفار لا يخفف عنهم من عذابها ولا يمهلون ساعة واحدة، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون آيسون من رحمة الله والعياذ بالله عز وجل، لأن عذابهم متواصل. قال أبو العالية إن الكافر، قال أبو العالية وقتادة، إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون. ولا خلاف بين أهل العلم في جواز لعن الكافر غير المعين، كأن تقول لعنة الله على الكافرين، أو اللهم لعن الكافرين، أو أن تقول اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله ويقاتلون أولياء الله. فقد كان عمر بن الخطاب ومن بعده من الصحابة والأئمة يلعنون الكفرة في قنوت رمضان، يقولون اللهم قاتل الكفرة، يعني لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن، لأننا لا ندري بما يختم الله تعالى له. واستدل من قال بهذا القول بهذه الآية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يلعن الكافر المعين حتى يموت حديث الرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم سكران فيجلد الحد فيلعنه بعض الصحابة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. فقال فاستدل بجواز لعن الكافر أنه لا يحب الله ورسوله فيجوز لعنه. ويمكن أن يقال أن الكافر الذي ليس له عدوان ولا ظلم على المسلمين يترك لعنه لعدم الفائدة في لعنه، وربما ندعو له بالهداية إن رأينا فيه صفات الخير أو رأينا فيه المودة للمسلمين، يمكن أن يدعى، أو رأينا فيه صفات الإحسان أو القوة أو الشجاعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بإسلام بعض الصحابة الكفار لما جاء له أصحابه وشكوا إليه قبيلة دوس فأرادوا منه أن يدعو عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فدعا لهم بالهداية بدأ أن يدعو عليهم. أما الكافر الذي يضر الإسلام والمسلمين ويظلم ويبغي ويقتل فهذا يجوز الدعاء عليه ولعنه لأنه جاهر بالعداوة وظاهر على عداوة المسلمين. لعلنا نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ ورحمة الله عليكم. أشرتك في كتمان العلم، أحيانا الواحد يسأل بعض أهل العلم سؤال وفي بعض الأحيان يجاوب باستفاضة وفي بعض الأحيان لا، يعني يجاوب جواب يعني مختصر جدا، هل هذا يكون من الكتمان ولا من حق العالم أو أهل العلم يعني هم يختصر أحيانا ويطول أحيانا؟
يعني الإطالة والاختصار بحسب الحال، الحال إذا كان العالم ربما مشغولا أو كان مرهقا أو كان قد حصل الجواب في أكثر من موضع فلا يحتاج إلى أنه يتكلم فيه مرة أخرى، وقد يكون هو بحسب فهم السائل، يعني إذا رأى العالم أن السائل لا يفهم التفصيل ويكفيه الجواب المختصر وأنه لا يفهم الأدلة يكفيه الجواب المختصر بأن يقول له هذا يصح أو هذا لا يصح. عليه السلام ورحمة الله.
كتمان العلم يقصد به علم الدين طبعا، فما حكم كتمان علم الدنيا؟ كتمان علم الدنيا مثلا يعني إذا إنسان اخترع شيء ولا يريد أن يطلع الآخرين على براءة الاختراع لأنه قد ينسخه ويعني تضيع حقوقه، هل هذا يدخل في باب كتمان العلم ولا؟ أو مثلا مدرس لا يريد أن يعطي الطالب مثلا تفاصيل حتى يختبره أو شيء مثل هذا الشيء، يعني هذا
يبدو لي أن يعني التجارات للإنسان أن يحفظ أسراره لأنها هي محل الاكتساب، يعني الإنسان يعطي سر مهنته لغيره ويكتسب بها ويضره هو ليس مجبور على هذا، لكن إذا كان دواء يشفي الناس أو كذا فربما احتاج ولاة الأمور أن يجبروا مثلا الأطباء على أن يداووا الناس أو أن يكشوا هذا حتى يعني ينتشر بين الخلق. عليكم السلام.
الشيخ في الحديث في سورة الرحمن إن رسول الله عليه وسلم قال إنما الجن عندما دعا قرأ عليهم سورة الرحمن يقولون ما عندما يقرأ آية فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولون ما لشيء من نعمة ربنا نكر ولك الحمد. وقال الشيخ الألباني في جامع الصغير أن هذا الحديث صحيح وقال بعض العلماء أنه ضعيف. وهل هذا الحديث يؤمن به وهل يؤمن به في الصلاة أم لا؟
يعمل به؟
نعم في الصلاة عندما يقرأ الإمام في الصلاة هل يقول أحد في السر أم جهرا؟ ما بشيء من نعمة ربنا نكذب لك الحمد هل يقال أم لا؟
يعني يمكن أن يقال في صلاة النافلة لا يقال بالفريضة، يمكن أن يقال في صلاة الليل أنه صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل إذا قرأ آية فيها تسبيح سبح، إذا قرأ آية فيها يا سأل الله عز وجل، أما في الفريضة لا يصلح. الذي يعرف أنه حديث ثابت، نعم ذكر ابن كثير وغيره في التفسير وابن جرير.
نعم شيخ. وهل البسملة هل توجد في الابتسال كما هي واجبة الوضوء أم لا؟
البسملة في أول الوضوء واجبة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه توضأوا بسم الله، الحديث صحيح مسلم. وقال في الحديث الآخر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن هذا الواجب يسقط بالنسيان، إذا نسي الإنسان يسقط.
نعم هي واجبة في الاكتسال، واجب كالاكتسال الجنابة والحيض.
نعم كالوضوء، الاكتسال كالوضوء.
نعم. وهل يقول هل في الحمام؟ يقول بسم الله في الحمام؟
يقولها نعم، لأنه لا فطر لها، هي واجبة يقولها ولو في الحمد.
نعم شيخ. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يسلم على الناس وهم يصلون، وفي حديث آخر على أنه صلى الله عليه وسلم يجب عليهم بالإشارة في الصلاة، وهل هذا من دخل المسجد ما هو الأفضل عليه أن يفعل؟ لأن هذين الحديثين كلاهما صحيحان.
الكراهة لرفع الصوت في المسجد، أما إذا سلم على من بجانبه في المسجد لا مانع، أما أن يرفع صوته بالسلام في المسجد لا يصح، لكن إذا وصل إلى الصف يسلم على من بجانبه لا مانع.
نعم شيخ. وفي حديث آخر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صح أيضا على من شرب الخمر مرة فضربوه ومرتين فضربوه وثلاث مرات فضربوه وأربع مرات فقتلوه، وهل هذا الحديث يؤمن به أم لا؟
قتل المدمن للخمر هو من الأعمال التي يعني تكون تعذيرا، ليست من حدود الشرب، ليس من حدود شرب الخمر، وإنما هي عقوبة تعذيرية يقررها الحاكم أو ولي الأمر إذا رأى فيها المصلحة. والدليل على هذا أن الرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أصحابه ما أكثر ما يؤتى به، ومع ذلك ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع بين الحديثين أن قتل المدمن هي عقوبة تعذيرية، إذا رأى الحاكم أنه يقتل يقتل لدفع شره، وإذا رأى أنه لا يقتل لا يقتل بل يقام عليه الحد.
ومن ذهب الى مسجد كنتم يصلون في رمضان يصلون التراويح وبعد ذلك يصلون في آخر الليل يصلون تحجد، وهل من ذهب إلى مثل مسجد الحرام وهل من ذهب إلى الحج كيف يفعل؟ يصلي معهم 12 ركعة بعد المغرب وبعد العشاء وبعد ذلك يقوم بالليل ويصلي 20 بعد المغرب ويصلون 11 بعد نصف الليل، ومن ذهب إلى العمرة ماذا يفعل في هذا الحال؟ هل يصلي 12 كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها أم يصلي هذا وبعدها يصلي في نصف الليل؟ وما هو الأفضل في هذه المذهب إلى العمرة في رمضان؟
التراويح وصلاة القيام كلها من قيام الليل، في أول الليل أو في آخر الليل كلها من قيام الليل، ولكن المسلمون اصطلحوا أن يسمون الصلاة في أول الليل بالتراويح. ثم إن صلاة الليل عند جمهور العلماء لا تحد بحد، النبي صلى الله عليه وسلم صلىها 11 ركعة مرة، وصلى مرة 13 ركعة ولم يحد في هذا حدا، هذا شيء. وشيء آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة لكن طويلة جدا تستغرق الليل كله، فأنت إذا صليت 11 ركعة خفيفة تكون وافقت السنة في العدد ولم توافق السنة في الكيفية. ولذلك كان الصحابة إذا صلوا صلاة طويلة قللوا الركعات، وإذا صلوا صلاة خفيفة كثروا الركعات من أجل أن يخف القيام على المصلين. فالفرق يعني بين هذا وهذا أن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم صلوا في أول خلافة عمر 11 ركعة، ثم صلوا في آخر خلافة عمر يعني 23 ركعة، وصلاة الليل كلها نفل وتطوع ليس فيها حد معين.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينطبق على ايش؟
على يعني اذا كان الانسان الذي دعا اخاه يعني لا يتحرج ويعني ما عنده اشكال ان ياتي المدعو يعني مبكرا، وان يعني يمكث قبل تهيئ الطعام ويمكث كذلك بعد اكل الطعام، او يجب يعني الالتزام بظاهر نص الايه.
الايه معلله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وإذا كان صاحب الطعام صاحب البيت يفرح بجلوس الضيف عنده سواء قبل الطعام أو يطيل الجلوس بعد الطعام برضاه وهو راضي بهذا، بل ربما يطالب الضيف بهذا، فهذا تكون قد انتفت عنه صفة الإيذاء لصاحب البيت. لكن علمنا أنه يعني كثير الأشغال ولا نريد الإطالة عليه حتى يتفرغ لأشغاله، أو أنه يعني مرتبط بعمل فنفرغ له الوقت بحسب يعني الناس. الله يحييك. يصح أن يدخل أثناء الصلاة ويكبر أمامها وتأتم به، يجوز.
يعني
يجوز أن تنوي متابعة أثناء الصلاة.
الخمر في حد ذاته شيخ يعني ورد في خلاف بين أهل العلم، من قال إلى أنه حد أن فيه حد وأنه ليس فيه الحد، فما هو يعني الراجح؟
نعم في خلاف هل يعني الخمر حد شرعي ثابت العدد على النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مجرد تأديب وضرب وتعذير، في خلاف بين أهل العلم، ولكن تقريبا قد استقر القول على أن يعني شارب الخمر يجلد 80 جلدة. وكان في أول صدر الخلافة في عمر في عهد عمر يضرب 40، لكن كأن صار في شبه يعني نعم اشتهر ضرب 80 لشارب الخمر.
لكن لا يسمى حدا طبعا.
ومن حدود الله وكا الحد يعني غير مقدر بعدد ثابت في السنة، لكن حد ثابت هذا ثابت، فمن الله كان الصحابة يؤتى بشارب الخمر فيقول فمن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنائه، فالضرب ثابت كحد، لكن العدد هو الذي لم يثبت، لكن ورد عن الصحابة.
شيخنا يعني نلاحظ في مساجدنا يعني يدخل الداخل قبل الصلاة، قبل الصلاة مثلا بعشر دقائق أو ربما أقل ربما أكثر، فيعني لا يصلي ركعتين ويبقى يعني قائم، يعني هل أن يعني عملا بالحديث يعني إذا دخل الإنسان المسجد يعني لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس هو في المسجد ويظل قائم يعني تلك المدة حتى يعني تقام الصلاة، هل يعني الحديث أن يعني في الحديث هذا نفهم أن الإنسان يعني يبقى قائم أن العلة أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أم أنه بمجرد أن يدخل المسجد عليه أن يصلي ركعتين ولا وليس في ذلك يعني حجة إذا بقي قائما؟
القيام يكمل بعض السكن لا داعي له، لا داعي للبقاء قائما، يصلي ركعتين، فإذا أقيمت الصلاة قبل أن يتم الركعتين يخرج من الصلاة أنه لا يستطيع إتمامها. أما أن ينظر القائم هكذا إلا أن يكون يسبح على الإمام والمسجد ممكن يعني، أما البقاء هذا واقفا لا فائدة فيه. عليكم السلام ورحمة الله، أعتقد يعني السؤال الأخير إن شاء الله. هذا السؤال كيف؟
إذا اؤتمن أحد بتوصيل مال مبلغ مالي من شخص إلى شخص ثاني، هذا الذي كلف بتوصيل المال يعامله المال في هذه الطريقة، كيف يكون تعويض المال
سرق منه المال ولا كيف؟
نعم سرق منه.
إذا كان المال سرق منه بإهمال وتفريط فهو ضامن يضمن هذا المال، لكن إذا سرق منه بكسر بداء وبغير إهمال فلا يضمن هذا المال. بحول الله تعالى إن شاء الله.
نفس رقم المؤقت ولا رقم
الدائم؟ إن شاء الله تعالى نفس الرقم. الله يبارك فيكم. الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.